انتهينا إلى الحالة الثانية من حالات الإصرار إلى افتقاد بعض أطراف العلم الإجمالي، وهي ما إذا كان الإصرار إلى طرف غير معين، أي إلى أحدهما، كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائين واضطر المكلف نتيجة العطش إلى أن يشرب ماء فيشرب أحدهما. هنا هل مثل الاجتناب عن الفرد الآخر الباقي بعد رفع الاضطرار لأحدهما، أو يبقى العلم الإجمالي منجزا في الباقي وبعد أن يرتكب أحدهما اضطرارا يجوز له أن يرتكب الآخر أيضا لأنه شك بدوي؟ المحقق الخراساني صاحب الكفاية هنا حكم بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، وأنه هناك يختلف الحال عن ما إذا كان الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه. إذا كان الاضطرار إلى أحد الطرفين معينان كما في العلم الإجمالي بين الماء والثوب لنجاسة أحدهما، هناك ويضطر إلى شرب الماء، حكم المحقق الخراساني بالمنجزية كما تقدم. إذا كان العلم الإجمالي متقدما على زمان الإصرار، لكن هنا حكم بعدم المنجزية، لأن هذا الإصرار إذا صادف لأنه غير معين فقد يصادف الحرام الواقعي، يعني يكون هذا العلم هذا الإصرار موجبا لعدم تنجز الحكم الواقعي من أول الأمر، حيث يمكن أن يطبقه المكلف على كل منهما سواء كان هو الحرام النجس أو كان هو الطاهر، لأنه مضطر ولا يعلم أيهما نجس وأيهما طاهر. فإذا طبق اختياره لأحدهما على ذاك الذي هو حرام واقعا فتكون الحرمة مرفوعة فيه، وحيث أنه غير معين لا يمكن تشكيل ذات العلم الإجمالي المنجز الدائر بين الفرد القصير والطويل، ذاك أيضا لا يتشكل. فإذا لا يتشكل لا ذاك العلم الإجمالي ونفس العلم الإجمالي بعد الاضطرار أيضا لا يكون منجزا، إذن فلا محالة، لا يوجد شيء يقتضي منجزية الفرد الباقي، لا العلم الإجمالي بعد الاضطرار ولا العلم الإجمالي قبل الإصرار الدائر بين الفرد القصير والطويل. إذن فلا محالة يكون مثل هذا العلم الإجمالي غير منجز. ففصل في منجزية العلم الإجمالي بين موارد الإصرار، فصل بينما إذا كان الإصرار إلى أحدهما معينا يكون الطرف الآخر منجزا إذا كان العلم الإجمالي سابقا على الإصرار، وبينما إذا كان الإصرار إلى أحد الطرفين لا بعينه فلا يكون العلم الإجمالي منجزا حتى إذا كان العلم قبل الإصرار. وهذا التفصيل الذي اختاره المحقق الخراساني صاحب الكفاية وقع موقع الإشكال من قبل المتأخرين عليه، وهو صحيح، إشكالهم صحيح. المحقق اختلف الإشكال عليه، المرزا ومدرسة المرزا قدس سره استشكلوا عليه، لأنه هنا العلم الإجمالي منجزيته أولى وأوضح من المنجزية في مورد الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، لأنه في مورد الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه هناك الاضطرار قد يرفع ذات التكليف الواقعي إذا كان واقعا في هذا الطرف. إذا كان التكليف الواقعي وهو النجس في الماء، الماء نجس للثوب، والإصرار إلى شرب الماء رافع للتكليف الواقعي حقيقة، ويكون التكليف الواقعي على أحد التقديرين مرفوعا رفعا واقعيا. يبقى الطرف الآخر الذي هو شك بدوي لولا العلم الإجمالي الذي أرزناه بين السرد القصير والطويل، إذا كان العلم الإجمالي متقدما. وأما في موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، هنا لا بعينه، فلا يوجد أصلا موجب لرفع اليد عن التكليف الواقعي، سواء كان العلم الإجمالي قبل الاضطرار أو بعد الاضطرار. ومن هنا المنجزية في موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، هذه المنجزية منجزية تثبت على كلا التقديرين، حتى إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا مقارنا مع الاضطرار أو متأخرا عن الاضطرار، يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا، لأن الاضطرار هنا لا منافاة بينه وبين الحكم الواقعي، لأن هنا الاضطرار ليس إلى ما هو حرام ونجس واقعا، وإنما الاضطرار إلى شرب أحدهما إلى الجامع. أما الفرد الذي يكون حراما ونجسا واقعا لا اضطرار إليه، ولهذا لو كان المكلف عالما، لو انكشف له الواقع أن هذا الماء هو النجس والحرام وذاك الماء هو الطاهر، لم يكن حينئذ محذور من بقائه الحرمة، حرمة الاجتناب عن ذلك النجس، لأنه اضطراره ليس إلى النجس، وإنما اضطراره إلى الجامع، ويمكن أن يحققه في ضمن الفرد الآخر الذي ليس نجسا. إذن فالاضطرار اضطرار إلى الجامع، والاضطرار إلى الجامع لا يعني الاضطرار إلى الفرد الحرام إذا كان هناك فرد آخر ليس بحرام. إذن فلا منافاة بين الاضطرار التخييري هنا والاضطرار إلى الجامع وبين الحكم الواقعي، فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق دليل الحكم الواقعي في هذا المورد. يبقى أن يقال أنه يوجد منافاة بين الاضطرار وبين منجزية العلم الإجمالي بالحكم الواقعي، أقول بين الاضطرار وبين الحكم الواقعي المعلوم بما هو معلوم إجمالا. الحكم الواقعي هنا بين وجوده الواقعي وبين الاضطرار، ليس بينهما تنافي، إذ لا اضطرار إلى ارتكاب متعلق ذاك الحرمة الواقعية أو الوجوب الاجتناب الواقعي، إذ لا اضطرار إلى الفرد، والحرمة الواقعية موضوعها أحد الفردين بخصوصه، ولا اضطرار إلى تلك الخصوصية، إنما الاضطرار إلى الجامع. لكن هذا الحكم الواقعي الإلزامي المعلوم بالإجمال، حيث أنه معلوم بالإجمال والعلم الإجمالي بالحكم يوجب وجوب الاحتياط ومنجزية العلم الإجمالي ووجوب الاجتناب عن الطرفين، فيكون يقع التعارض تنافي بين هذا الاقتضاء للحكم الواقعي، اقتضاء الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال للاجتناب عن الطرفين، هذا الاقتضاء مع الاضطرار إلى أحدهما يتنافيان، لا يمكن أن يجتمعان، لأن الاضطرار إلى أحدهما يقول لا يجب اجتنابهما معا، بينما العلم الإجمالي أو التكليف المعلوم الإجمالي يقول يجب اجتنابهما معا، يقتضي اجتنابهما معا، يقع التنافي بين الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه وبين التكليف الواقعي، التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال بما هو معلوم، يعني بلحاظ أثر معلوميته ومنجزيته للعلم الإجمالي. هذه المنافات موجودة، إلا أن هذه المنافات بحسب الحقيقة ليست موجبة لرفع الحكم الواقعي، وإنما موجبة لرفع حكم العاقل بمنجزية العلم الإجمالي. هذه المنجزية كان حكما عقليا، لم يكن حكما شرعيا. كان العقل يحكم بأن التكليف المعلوم بالإجمال منجز يوجب الاحتياط في الطرفين، فترتفع هذه المنجزية بأن لا تجب الموافقة القطعية بالاجتناب عن الطرفين، وارتفاع الموافقة الوجوب الموافقة القطعية ارتفاعها وزوالها بالاضطرار إلى أحدهما لا يوجب ارتفاع الحكم الواقعي، ولم يكن فيه محذور أصلا محذور عقلي، وإنما كان محذوره محذورا إثباتيا كما تقدم. إذ تقدم فيما سبق أن الترخيص في أحد الطرفي العلم الإجمالي بالمخالفة الاحتمالية كانت ممكنة، الذي كان محالا عندهم أو موجبا للتناقض الارتكازي عندنا الترخيص في المخالفة القطعية، وأما الترخيص في المخالفة الاحتمالية في أحد الطرفين معينا أو مخيرا قلنا فيما سبق قالوا يعني لا محذورة فيه، ومن هنا يجري أصل واحد في أحد أطراف العلم الإجمالي لو لم يكن له معارض في الطرف الآخر. فأتبع كنا نقول هذه المخالفة الاحتمالية إذا كانت في أحد الطرفين معينا ترجيع بلا مرجح حينما يكون الطرفان معا في نفسهما موضوع للأصل، وإذا كان في أحدهما تخيرا لم يكن دليل الأصل يناسب ويساعد على جعل ترخيص تخيري، فإن ظاهره ومفاده جعل الترخيص التعييني في الأطراف، فلا محالة كنا نحكم بالتساقط وبمنجزية العلم الإجمالي. الآن هنا الاضطرار يكون دوره دور ذاك الدليل الذي كان دليل الأصل قاصرا منه إثباتا. الاضطرار يقول أن الاضطرار إلى أحدهما التخيري، يقول لنا هذا الاضطرار أنه يجوز لك أن ترتكب أحدهما، فجواز ارتكاب أحدهما بالاضطرار كالترخيص التخيري في أحد الطرفين لو كان يساعد عليه الدليل. أكان هذا منافيا مع التكليف المعلوم بالإجمال؟ لم يكن منافيا مع التكليف المعلوم بالإجمال. أي محذور في أن يرخص في المخالفة الاحتمالية؟ المحذور في الترخيص في المخالفة القطعية، أما المخالفة الاحتمالية لم يكن فيه محذورون، كان المحذور إثباتيا أن أدلة الأصول لا تثبت مخالفة احتمالية. إذا لم يكن في أحد الطرفين ميزة من لحاظ جريان الآخر على الطرف الآخر، يعني كان كل من الطرفين في نفسه موضوعا للأصل العملي، إذن فلا يوجد أي منافات بين هذا الترخيص الذي هو اقتضاء الاضطرار التخييري إلى أحدهما، لا يوجد أي منافات بين مفاد الاضطرار وهو الترخيص وجواز فعل المضطر إليه وهو هنا شرب أحدهما، لا يوجد منافاة بينه وبين ذاك التكليف الواقع المعلوم بالإجمال، وإنما غايته أن حكم العقل بمنجزية هذا التكليف المعلوم بالإجمال هذا يرتفع منجزيته التامة. قلنا فيما سبق أن العلم الإجمالي له أثران عقليان، الأثر الأول حرمة المخالفة القطعية، والأثر الثاني وجوب الموافقة القطعية. الأثر الأول وقع البحث فيه بينهم، أنه الأثر الأول عندهم العلم الإجمالي علة تامة بلحاظه، لأنه يقبح عقلا الترخيص المخالفة القطعية، قد تقدم البحث عن ذلك. والأثر الثاني وهو إيجاب الموافقة القطعية، وقع بحث عندهم بين المرزا والمحقق العراقي أنه أيضا كالأثر الأول العلم الإجمالي علة تامة فيه، أو العلم الإجمالي مقتضى له، بحيث لو دل الدليل على خلافه وعلى المخالفة الاحتمالية والترخيص في المخالفة الاحتمالية يرتفع هذا الأثر، لأنه مشروط ومعلق على عدم ورود ترخيص تخييري أو تعييني في أحد الطرفين. إذا كان الأثر الثاني أثرا ليس بنحو العلية كما يقول المرجع، إذن فدليل فالاضطرار يوجب ارتفاع هذا الأثر الثاني مع بقاء الأثر الأول للعلم الإجمالي على حاله. إذن فالاضطرار لا هو رافع للتكليف الواقعي لأنه ليس اضطرارا إلى موضوع التكليف الواقعي، ولا هو رافع لكلا أثري العلم الإجمالي لأنه يرفع الأثر الثاني فقط من أثري العلم الإجمالي، وهو من الأول كان أثرا تعليقيا قابلا للارتفاع بترخيص شرعي ظاهري أو أي شيء آخر، كان قابلا للارتفاع، العقد كان يحكم به معلقا على عدم وجود ترخيصين. أما الترخيص في المخالفة الاحتمالية لو ورد من الشارع بأي دليل، بدليل الاضطرار أو غير الاضطرار، يرتفع هذا الأثر. إذن فغاية ما يقتضيه دليل الاضطرار في المقام أن يرفع هذا الأثر الثاني لمنجزية العلم الإجمالي، وهو أثر عقلي تعليقي معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع وإذن من الشارع بأي سبب من الأسباب. هنا بسبب الاضطرار نعلم إذن الشارع في رفع هذا الأثر الثاني للعلم الإجمالي، وهو وجوب الموافقة القطعية. لكن يبقى الأثر الأول على حاله، وهو اقتضاء العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية التي قالوا الذي قالوا عنه أنه اقتضاء تنجيزي وبنحو علي لا بنحو الاقتضاء على ما تقدم، إذ يستحيل ويقبح الترخيص في المخالفة. يبقى ذاك الأثر على حاله من دون منافاة أصلا بين هذا الاضطرار وبين التكليف الواقعي، أو بين اقتضاء التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال لحرمة المخالفة القطعية التي الذي هو اقتضاء علي تنجيزي لا تعليقي. وهذا معناه التفكيك بين أثري العلم الإجمالي في المنجزية، الأثر الثاني الذي هو أخف من الأثر الأول والذي كان تعليقيا معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع، هذا يرتفع بالاضطرار إلى أحدهما، والأثر الأول الذي هو أثر تام اقتضاؤه علي تنجيزي يبقى إذ لا موجب الارتفاع، لا اضطرار إلى ارتكابهما معا، لا اضطرار إلى المخالفة القطعية، وإنما الاضطرار إلى أحدهما أي إلى المخالفة الاحتمالية فقط، فيرتفع وجوب ترك المخالفة الاحتمالية الذي هو معنى وجوب الموافقة القطعية، لكون رفعه أيضا على القاعدة كما قلنا كالأصل الجاري في أحد الطرفين تعينا، كيف كان يرفع الوجوب الموافقة القطعية؟ بس هنا تخيري هناك تعيني، والتخيري هناك أيضا كان معقولا ثبوتا، قلنا لا يساعد عليه دليل الإثبات، وإلا ثبوتا هناك عقلا لو دل دليل على التخير في المخالفة الاحتمالية في أحد طرفي العلم الإجمالي أيضا كنا نقبله. إذن فهذا الاضطرار الذي يحصل إلى أحدهما لا منافاة بينه وبين التكليف الواقعي، كما لا منافاة بينه وبين مقتضيات العلم الإجمالي والحكم العقلي بالتنجيز، لأن العقل له حكمان أحدهما علي والآخر اقتضائي تعليقي، والتعليقي هنا يرتفع لحصول المعلق عليه والآخر يبقى على حاله، وبهذا يفكك بين الأثرين للعلم الإجمالي، وهذا التفكيك هو الذي يسميه المرجع بالتوسط في التنجيز. العلم الإجمالي في موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه يكون من باب التوسط في التنجيز، أي الأثران للمنجزية للعلم الإجمالي اللذان أحدهما كان العلم الإجمالي علة له وهو حرمة المخالفة القطعية، والآخر وجوب الموافقة القطعية الذي كان العلم الإجمالي مقتضيا له، يمكن أن يرتفع بترخيص شرعي. يكون هناك تفكيك بين هذين الأثرين، والاضطرار يرفع الأثر الثاني ويبقى الأثر الأول، فهو توسط في التنجيز، تبعيض في التنجيز في منجزية العلم الإجمالي يبعض، فيبقى الأثر الأول ويرتفع الأثر الثاني. لا، إنما ترخيص واقعي فيما إذا أصاب الحكم الواقعي، لا إذا كان الاضطرار إلى الحكم إلى موضوع الحكم الواقعي، هنا لا اضطرار إلى موضوع الحكم الواقعي، إذن فلا منافاة ولا موجب لرفع اليد عن دليل فعلية الحكم الواقعي، فإطلاق دليل فعلية الحكم الواقعي على موضوعه الواقعي هنا وهو أحد الطرفين بخصوصيته حيث لا اضطرار إليه يكون فعليا. إذا كان فعليا العلم الإجمالي به يقتضي الأثرين، هم حرمة المخالفة هم وجوب الموافقة، إلا أن الأثر الثاني يوجد في بالنسبة إليه ما يكون رافعا له، رافعا له برفع موضوعه، لأن الأثر الثاني أساسا أثر تعليقي للعلم الإجمالي، أثر اقتضائي يمكن أن يرتفع بالترخيص الشرعي فيرتفع ولا بالترخيص الشرعي، فالنتيجة التوسط في التنجيه، ولا موجب حينئذ لإسقاط الأثر الأول، يعني رفع اليد عن الأثر الأول، رفع اليد عنه مع فعلية التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال يكون قبيحا يعني ممتنعا، لأننا قلنا أن الأثر الأول أثر علي تنجيزي للعلم الإجمالي ليس أثرا تعليقيا، رفعه برفع موضوعه وهو التكليف الواقعي، إذا أصاب الاضطرار تطبيق الاضطرار على التكليف الواقعي قلنا لا موجب له، لأنه لا اضطرار إلى خصوص متعلق ذات الحكم الواقعي، فيبقى ذاك يبقى، إذا بقى بقي فالعلم الإجمالي به يكون باقيا، إذا كان باقيا فأثره التنجيزي العلي أيضا يكون باقيا على القاعدة، فيكون هذا بابه باب التوسط في التنجيز. ومن هنا يكون العلم الإجمالي يكون الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه غير موجب لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، حتى إذا كان العلم الإجمالي حاصلا بعد الاضطرار، وبهذا يكون تكون حالة الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه أكثر تنجيزا من العلم الإجمالي في حالة الاضطرار إلى أحد طرفه بعينه، فإنه هناك قلنا لو كان العلم الإجمالي بعد زمان الاضطرار أو مقارنا مع زمان الاضطرار قلنا رفع العلم الإجمالي لا يكون منجزا، وإنما يكون العلم منجزا إذا كان حصول العلم قبل حصول زمان الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، أما لو حصل العلم الإجمالي مقارنا مع العطش أو بعد الاضطرار بعد العطش حتى لو كان معلومه سابقا، مع ذلك لا يكون مثل هذا العلم الإجمالي هناك موجبا للمنجزية، لأن في الطرف الآخر يجري الأصل بلا مانع، أما هنا حتى لو حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما بعد الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه بعد العطش، مع ذلك يكون هذا العلم الإجمالي منجزا بهذا البيان، أن هذا العلم الإجمالي معلومه الإجمالي هو التكليف الواقعي فعليا، إذ لا موجب لرفع اليد عنه بعد أن لم يكن هناك اضطرار إلى متعلقه، يبقى آثار العلم الإجمالي نفسه، العلم الإجمالي كان له أثران، أحدهما علي لا يمكن رفعه، والآخر اقتضائي تعليقي يمكن رفعه من قبل الشارع، الأثر الأول هنا موجود لا محال لا يمكن رفعه، والأثر الثاني ارتفع بالاضطرار، يرتفع الأثر الثاني طبيعته تعليقي يرتفع، فيرتفع الأثر الثاني يبقى الأثر الأول لأنه أثر علي، فيجب الاجتناب، لأنه لو يرتكب الفرد الآخر وقع في المخالفة القطعية التي قلنا أن العلم الإجمالي يقتضي اقتضاء عليا تنجيزيا لا يمكن رفعه لأنه ترخيص في المعصية القبيح عقلا الممتنع عقلا، إذن فيكون موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه أكثر تنجيزا من موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، وهذا هو المطابق مع الذوق أيضا، هم الذوق الفقهي وهم الذوق العرفي، لأن في مورد الاضطرار إلى أحد الطرفين إمكان الحفظ للغرض الواقعي أيضا أكثر بخلاف موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين معينان، هناك التكليف الواقعي على تقدير وجوده في هذا الطرف هو متعلق الاضطرار، يعني الاضطرار تعلق على أحد التقديرين بنفس متعلق الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي يرتفع على أحد التقديرين، بخلافه هنا الحكم الواقعي لا موجب لارتفاعه إذ لا اضطرار إلى متعلقه، فإذا لم يكن موجب لارتفاعه فحينئذ لا مانع من تأثيره، بل لا يمكن المنع عن تأثيره بلحاظ الأثر الأول وهو حرمة المخالفة القطعية، لأنه يقبح الترخيص في المخالفة القطعية، ولأن هذا الأثر أثر علي للعلم الإجمالي. ومن هنا انتهى المرزا ومدرسة المرزا انتهوا إلى هذه النتيجة، إلى أن العلم الإجمالي نعم إذا شرب الثاني بعد الأول حصل مخالفة قطعية، مع ذلك لا يبقى، لأن ذاك التكليف الواقعي قلنا أنه لم يرتفع حتى لو طبق في البداية طبق على ما هو الحرام الواقع، حرمته لم ترتفع، وإنما جاز له ظاهرا أن يشربه، أما حرمته لم ترتفع، هذا مجرد جواز عقلي ناشئ من أن حكم العقل المنجزية بلحاظ وجوب الموافقة كان تعليقيا ارتفع في الموضوع. فحينما يرتكب الثاني بعد الأول وهو يقطع أنه خالف مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال في إحدى المخالفتين، وهذا هو القبيح الممتنع عقلا الترخيص فيه. إذن فيكون مقتضى القاعدة مقتضى الصناعة التوسط في التنجيز، وهذا هو الصحيح. هذا البيان بيان تام صحيح، مقتضى القاعدة التوسط في التنجيز. في تقرير من تقرير في بني تقرير من تقريري بحث المرزاء ومدرسة المرزاء يوجد بيان لإثبات أن التكليف الواقعي. قبل ثم هنا كلام للمحقق العراقي قدس السر، المحقق العراقي لأنه كان يرى أن العلم الإجمالي بلحاظ كلا الأثرين، هم حرمة المخالفة القطعية هم وجوب الموافقة القطعية، العلم الإجمالي علة. تقدم في المسلك العلية أن القائلين بمسلك العلية يرون أن العلم الإجمالي علة بحسب الحقيقة لوجوب الموافقة القطعية، كانوا يقولون لا فرق بين الموافقة والمخالفة إذا كان التكليف الواقعي منجزا بالعلم الإجمالي، فكما لا يجوز الترخيص في مخالفة القطعية لا يجوز الترخيص في مخالفة الاحتمالية أيضا، تكون ممتنعة عقلا. وإذا كان التكليف غير منجز فكما يجوز مثلا الترخيص في مخالفته الاحتمالية يجوز الترخيص في مخالفة القطعية لأنه لم تبلغ مرتبة المنجزية والفعلية. كان له مسلك، كان هناك مسلك العلية الذي يرى أن العلم الإجمالي لا يمكن الترخيص حتى في مخالفة الاحتمالية إلا إذا سقط بنفسه عن المنجزية في المرتبة السابقة، بحيث كان العلم قاصرا عن التنجيز بمعلومة، حينئذ يجوز الترخيص في مخالفة الاحتمالية. على هذا المسلك الذي هو مسلك العلية قال المحقق العراقي أن التوسط في التنجيز لا يكون، يعني نحن حيث اخترنا هناك، هكذا يقول مسلك العلية في منجزة العلم الإجمالي لا مسلك الاقتضاء، فكما لا يمكن للشارع أن يحافظ على الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال ويرخص في مخالفته القطعية، هذا ترخيص قبيح عقلا، كذلك لا يمكن للشارع أن يحافظ على الحكم الواقعي ويرخص في مخالفته الاحتمالية، أيضا بناء على مسلك العلية ممتنع هذا، وهو معنى العلية، فإن معنى العلية كما تقدم والاقتضاء إمكان الترخيص المخالف له وعدم إمكانه، العلية يعني لا يمكن، لأن العلة حينما تتحقق المعلول ضروري لا يمكن التفكيك بين العلة والمانع. اقتضاء يقول هذا مقتضى يحتاج إلى عدم المانع، والترخيص الشرعي مانع يمكن أن يكون مانعا فيرتفع تأثير المقتضي في إيجاد المقتضى. من يقول بمسلك العلية يقول كلا الأثرين على حد واحد للعلم الإجمالي، والعلم الإجمالي كما لا يمكن التفكيك بينه وبين الأثر الأول بترخيص شرعي، لا يمكن التفكيك بينه وبين الأثر الثاني بترخيص شرعي أيضا، إلا إذا يسقط العلم في نفسه في المرتبة السابقة عن المنجزية. إذن ففي المقام لا يمكن أن يكون هناك ترخيص شرعي حتى في المخالفة الاحتمالية إلا بأن يرفع الشارع يده عن تكليفه الواقعي. ومن هنا المحقق العراقي حيث لم يكن يرى التفكيك بين الأثرين للعلم الإجمالي من حيث أن كليهما عنده بنحو تنجيزي علي لا اقتضائي، حينئذ فالترخيص في أحد الطرفين بالإصرار كالترخيص في كلا الطرفين ممتنع مع فعلية التكليف الواقعي المعلوم الإجمالي، لا يكون إلا برفع موضوعه وهو رفع التكليف الواقعي. من هنا قد يقال أن هذا ينتهي إلى ما قاله المحقق الخراساني من أن التكليف الواقعي يرتفع رفعا واقعيا، فإذا ارتفع ولو على أحد التقديرين، على تقدير أن يكون ما يختاره هو الحرام الواقعي، فإذا ارتفع ارتفاعا واقعيا لم يبقى هناك علم بالتكليف الواقعي، أصبح التكليف الواقعي مشكوكا في الطرف الآخر، إذ لو كان في الطرف الأول كان مرتفعا ارتفاعا واقعيا، الطرف الآخر في الطرف المشكوك فيجري فيه الأمر. لكن مع ذلك المحقق العراقي لم ينتهي إلى النتيجة التي انتهت إليه انتهى إليه المحقق الخراساني صاحب الكفاية، قال مع ذلك العلم الإجمالي ينجز، مع أننا نختار العلية وأنه لا يمكن الترخيص حتى في المخالفة الاحتمالية إلا برفع وتغيير في موضوع التكليف واقعا، لكن مع ذلك يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، يعني لم يرفع يده عن ذاك الوجدان الفقهي والعرفي الذي قلنا بأن الوجدان أيضا يحكم بأن موارد الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه التنجيز أولى بالتنجيز من موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين معينا. وحاول أن يصور المنجزية هنا لهذا العلم الإجمالي بلحاظ الفرد الباقي، مع أن الترخيص في المخالفة الاحتمالية والتوسط في التنجيز ممتنع عنده، حاول أن يصوره بتصوير آخر يسميه بالتوسط في التكليف، أن هذا التكليف الواقعي الذي يضطر المكلف إلى المخالفة الاحتمالية له للمخالفة القطعية، هذا التكليف لا وجه لرفعه مطلقا كما يقول المحقق الخراساني، لو نرفع اليد عنه مطلقا نعم يكون هكذا كما يقول المحقق الخراساني أنه يوجب أن يكون الطرف الآخر مشكوكا، لكن الاضطرار لأنه اضطرار إلى الجامع إلى أحدهما فهذا الاضطرار سوف يقيد دليل التكليف الواقعي، إذ لا يمكن أن لا يقيده ويقيد المنجزية لأن المنجزية علية، يقيد دليل الحكم الواقعي بمقداره بحيث تكون النتيجة ثبوت تكليف واقعي تقديري أو تخييري، ويكون هذا التقييد والرافعية للتكليف الواقعي رافعية بمقدار لا مطلقة، وهو معنى التوسط في التكليف أي تبعيض في التكليف وتوسط في التكليف، بأن يكون هذا القيد يوجب بحسب الحقيقة أن يكون تكون هناك حرمة موجودة مع فعلية معلومة، لكن حرمة مشروطة أو حرمة تخييرية، ويكون هذه تكون هذه الحرمة التخييرية معلومة، فلا ترتفع الحرمة رأسا تبقى الحرمة، وإنما هناك قيد لهذه الحرمة على تقدير، تصوير هذا القيد سوف يأتي في نهاية البحث، فإن له بيانا خاصا به لتصوير هذا التخيير، كيف تبقى هذه الحرمة بشكل تقديري أو بشكل مقيد، ويكون تكون الحرمة المعلومة بالإجمال ولو الحرمة التقييدية أو الحرمة المقيدة تكون منجزة، سوف يأتي التصوير عنه. إذن فهو يقول هذا الاضطرار وإن كان منافيا مع منجزية العلم الإجمالي ولا يمكن رفع اليد عن منجزية العلم الإجمالي حتى بلحاظ وجوب الموافقة لأنه علي لا اقتضائي، فلا بد من رفع اليد عن التكليف الواقعي، لكن يقول هذا الرفع اليد ليس رفعا يد مطلقا عن ذاك التكليف حتى يقال أن هذا التكليف إذا صادف في مورد الاضطرار سوف يكون مرتفعا والطرف الآخر مشكوك بالشكل البدوي فنجري فيه الأصل، ليس هكذا، يقول يبقى التكليف الواقعي لكن يبقى مشروطا، إذا صادف الاضطرار له يكون بمقدار مصادفة الاضطرار مرتفعا فيكون باقيا قبل الارتكاب، يكون التكليف بالاجتناب لكل منهما مشروطا بأن يكون قد اختار الآخر باقيا على حاله. وهذا التخيير أو هذا الحكم الإلزامي التحريمي التخييري المشروط عندما نعلم به يكون منجزا، ومنجزيته تقتضي عدم المخالفة القطعية، يعني تقتضي عدم ارتكاب الآخر بعد ارتكاب الأول، ومن هنا أيضا انتهى إلى بقاء المنجزية، لكن لا بمسلك التوسط في التنجيز الذي يقوله المرزا والذي هو مسلك واضح
بل بمسلك التوسط في التكليف، بأن جعلت تكليف فعليا على أحد التقديرين وبنحو مشروط، ويوجد علم مثلا إجمالي بهذا التكليف المشروط فيتنجز. هنا يوجد كلامان، كلام في أصل أنه على مسلك العلية التوسط في التنجيز هل لا يكون معقولا أو يكون معقولا، وكلام آخر في أنه هذا التوسط في التكليف ما هو حاله، هل واقعا التوسط في التكليف، يعني لو اضطررنا، لو قلنا أن الاضطرار يرفع التكليف الواقعي، الاضطرار يرفع التكليف الواقعي حتى الاضطرار لا بعينه، كما مثلا يقول المحقق العراقي، هذا الاضطرار الذي يرفع التكليف الواقعي ويقيده هل يوجب أن يكون التكليف الواقعي حينئذ غير منجز، أو يرفعه بنحو من التوسط في الرفع والتكليف الواقعي بنحو بحيث يبقى منجزا، يبقى بعد هذا التقييد أيضا ذاك التكليف الواقعي منجزا، وما هو كيفية هذا التقييد، كيف نقيد الحكم الواقعي بهذا الاضطرار بنحو يثبت توسط في التكليف منجز للفرد الباقي، بحيث ذاك العلم بمثل هذا التكليف المقيد المتوسط يبقى على منجزيته في الفرد الواقي. لا بد من البحث في هاتين النقطتين، أنه هل أولا على مسلك العلية التوسط في التكليف غير معقول في التنجيز، أو لا حتى على مسلك العلية نحن نتعقل التوسط في التنجيز، وثانيا هذا التوسط بالتكليف شنو حقيقته، ما هو حقيقته، وكيف يبقى على المنجزية بلحاظ الفرد الباقي، فإنه قد يتصور أن هذا التوسط في التكليف ينتهي إلى عدم المنجزية حتى في الفرد الباقي، يأتي البحث.